السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني انضمامك لركب هذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى. أيضا يسعدني كثيرا ويشرفني تقييمك لهذا البودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على إيميل البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. يسعدني كثيرا ويشرفني أيضا إن لم تكن مشتركا في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية وفريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، أن تشترك فيها ولكم جزيل الشكر والتقدير. طبعا بداية حاب أني أهنئكم بحلول شهر رمضان. طبعا نحن الآن في اليوم السادس والسابع إن صح التعبير في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صوامه وقوامه. ذكرنا في الحلقة السابقة أنه أسرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية من جده هاشم، ثم بعد ذلك تكلمنا عن عبد المطلب وذكرنا عن عبد المطلب مجموعة من الأمور، وذكرنا يعني أنه عبد المطلب حدثت في حياته أحداث كثيرة ومهمة، ومن أشهر هذه الأحداث هي حادثة بئر زمزم، وهي حادثة يعني عجيبة وغريبة. تبدأ هذه الحكاية عندما كان عبد المطلب نائما في الحجر فيقول: إذ أتاني آت، أتى رجل إليه في المنام يقول له: احفر طيبة. فيقول عبد المطلب ويرد على هذا الرجل في المنام: وما طيبة؟ والمقصود بطيبة أنها يعني ماء طيبة للطيبين والطيبات. ثم بعد ذلك قال: ذهب عني هذا الرجل. ولما أتى الغد ورجعت إلى مضجعي إلى فراشي نمت، فجاءني فقال لي: احفر برة. فيقول عبد المطلب: وما برة؟ ثم ذهب عنه وعاد مرة أخرى من اليوم التالي وقال له: احفر المضنونة. فقال: وما المضنونة؟ طبعا المضنونة تعني أو معناها باختصار الماء التي يعني تبخل أو تمنع غير المؤمنين وغير يعني غير المؤمنين من أن يشربوها. فقال: ثم ذهب عني هذا. فجاء في اليوم الذي بعده لما يعني خلد إلى مضجعه وقال له مرة أخرى: احفر زمزم. فقال هنا عبد المطلب: وما زمزم؟ قال له: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. طبعا يعني يعني هذه فيها يعني كلام كثير، ولكن خلاصة الكلام أنه لا تنزف يقصد أنه لا ينفد ماءها أبدا، ولا تذم أي لا يوجد في هذه الماء عيب، وهي تسقي الحجيج. والآن يصف موضعها، وين موضع البئر؟ لأنه يعني أيضا أحيل المستمع الكريم إلى حلقة عبد المطلب اللي تكلمنا فيها بإسهاب في هذا الموضوع. بئر زمزم في عهد عبد المطلب لم تكن موجودة، يعني حدثت أحداث كثيرة في التاريخ أدت إلى أنه هذه الماء تندثر وتغيب ولا يجدوها، ولم تكن موجودة، كانت يعني مخفية في ذلك الوقت. طبعا لما جاء يعني طبعا احنا ما كملنا الموضوع اللي هو الوصف، قال: بين الفرث والدم، هذا موضع، عند نقرة الغراب الأعصم، الغراب الأعصم هو الغراب الذي في جناحيه بياض، عند قرية النمل. هذا وصف كان يعرفه عبد المطلب في مكان في مكة، وصف له هذا الوصف انه احفر في هذا المكان. وفعلا من اليوم الثاني قام عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وذهبوا إلى هذا الموضع، وطبعا في ذلك الوقت لم يكن لعبد المطلب إلا هذا الابن. فبدأ يحفر، ولما رأى الماء يخرج كبر، فهنا عرفت قريش أنه عبد المطلب يعني أدرك حاجة يعني مهمة جدا. فذهبوا إلى عبد المطلب، ولما رأوا أنها بئر زمزم، هم يعرفون هذه البئر، يعرفون أنها يعني هم في النهاية من نسل إبراهيم عليه السلام ومن نسل إسماعيل، فيعرفون هذه القصة ويتوارثونها كابرا عن كابر ورجلا عن رجل، ويعرفون هذه الماء ماء زمزم، ويعرفون أنها يعني غابت لفترات من الزمن وهي عادت. فلما رأوا الماء ورأوا بئر زمزم قالوا له: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك. فقال عبد المطلب، ويحق يعني له هذا القول، قال: ما أنا بفاعل، إنما هذا الأمر أنا خصصت به دونكم، أنتم ما يعني استطعتم أن تجدوها، أنا من وجدتها وأعطيت هذا الأمر من بينكم. فاللي حصل بعد ذلك أن قريش قالت: لن نرضى بهذا الأمر، ويجب أن نحتكم. فقال لهم عبد المطلب: نحتكم إذن. وفعلا قرروا أن يذهبوا إلى الشام إلى أحد الكهنة هناك يحتكمون عنده، وكانت هذه عادة العرب تحتكم إلى الكهنة. وذكرنا يعني في قصص سابقة على سبيل المثال قصة هند بنت عتبة، وأيضا أحيل المستمع الكريم إلى هذه الحلقة، كيف أنه في الحادثة اللي اتهمها زوجها بأنها والعياذ بالله زنت مع أحد، فذهبوا واحتكموا إلى كاهن، والقصة المعروفة. وأحيل أيضا مرة أخرى المستمع الكريم أنه يعود إلى هذه الحلقة إن أراد الاستزادة منها. المهم نرجع لموضوعنا، فاللي حصل أنه قرروا أن يحتكموا إلى مثل ما ذكرنا كاهن، وكانت هذه هي عادة العرب. وفعلا ذهبوا مع عبد المطلب، وقيل أن عبد المطلب خرج معه يعني 20 رجل من قبيلته ومن فخذه من بني عبد مناف، وخرجت قريش بكافة يعني أفخاذها. ونعرف أن قريش يعني أفخاذ كثيرة، بني مخزوم، ومثلا بني عدي اللي منهم عمر بن الخطاب، وبني تميم اللي منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإلى آخر. يعني اللي همنا أنه خرجت أيضا قريش ب20 رجل من قبائلها المختلفة. ولما كانوا في طريقهم إلى الشام، يقدر الله سبحانه وتعالى أن يفنى الماء اللي كان مع عبد المطلب وبني عبد مناف وأصحابه. فهنا ضمئوا وهم في يعني صحراء قاحلة. ومن العجيب والجميل في اللغة العربية أن العرب ماذا كانت تسمي الصحراء القاحلة التي لا يوجد فيها ماء؟ كانت تسميها بالمفازة، أي الفوز. لماذا كل هذا يعني تيمنا وخلينا نقول تفاؤلا أنه سيصلون إلى مبتغاهم ومرادهم بعبورهم هذه المفازة. وهذه من الأمور اللطيفة الجميلة في اللغة العربية، كيف أنه صحراء قاحلة يعني سبب للهلاك والموت العرب تسميها مفازة. فعجيب اللغة العربية. نعود إلى قصتنا، احنا نستطرد كثيرا لكن يعني شيء بالشيء يذكر. فهنا أيقن عبد المطلب أنه هو أصحاب سيهلكون، فاستسقوا من القبائل قريش اللي معهم: نريد من الماء اللي معكم. ولكن هذه القبائل قالوا: يعني إحنا الآن في مفازة في صحراء، وإن أعطيناكم هذا الماء أيضا نحن سنهلك ونخشى على أنفسنا مثل ما يعني حصل لكم. هنا عبد المطلب يعني رأى أنه سيهلكون وخاف على نفسه وأهله، وسأل من معه: ماذا ترون؟ فقالوا: لا نرى إلا رأيك. فقال: أرى أنه نحفر يعني حفرة لكل رجل منا، وإذا يعني أحد منا مات يدفع بهذه الحفرة، لأنه الآن نحن في قوة، ولكن إذا ضعفنا مشكلة، يعني ماذا بعد الضعف؟ فبعد ذلك نواريه بالتراب، وحتى يكون آخر رجل واحد منا يبقى، فإنه يضيع رجل واحد، ولأنه كلنا يعني نبقى هكذا يعني هلاك، بل إنه ندفن يعني أحسن دفنة. طبعا فعلا حفروا القبور وبدأوا ينتظرون الموت عطاشا. وبعد فترة عبد المطلب فكر بالأمر وقال: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا الموت لا نضرب في الأرض، يعني ما نسافر ولا نذهب ولا نبتغي لأنفسنا، لعجز. يعني ماذا بعد العجز إني أنا أنتظر موتي في مكاني؟ لا، لن أرضى بهذا الشيء، فلنذهب ونسافر في هذه المفازة ونرى ماذا سيحدث، يعني سنبذل الأسباب ولا أننا ننتظر الموت. وفعلا ذهب عبد المطلب وركب على ناقته، ولما يعني قامت راحلته وهي بخفها يعني على الأرض تضرب، إذ بالماء ينفجر من تحتها ماء عذب زلال. فهنا كبر عبد المطلب وكبر أصحابه، شربوا جميعا من هذا الماء، ودعا حتى قبيلة أو القبائل من قريش اللي كانت معهم، وقال: هلموا إلى هذا الماء واشربوا. وفعلا شربوا من هذا الماء. بعد ذلك قالوا لعبد المطلب: والله لا نخاصمك أبد في زمزم. يعني ماذا نقول لك بعد هذا؟ الذي سقاك هذا الماء في هذا المكان وفي هذه الصحراء هو الذي أسقاك إياه، هو الذي سقاك إياه في زمزم في مكة، وارجع يعني زمزم لك، ولا نخاصمك ولا نطالبك فيها. وفعلا عادوا جميعا ويعني سلموا أمر ماء زمزم لعبد المطلب. وهنا عبد المطلب نذر لله سبحانه وتعالى، نذر لئن أتاه عشرة من الأبناء يمنعونه ويحمونه ويكون في عزة ومكنة في قريش أنه لينحر أحدهم عند الكعبة. ومن الأحداث أيضا المهمة اللي حدثت في حياة عبد المطلب هي حادثة الفيل، وسنذكرها يعني إجمالا على سبيل الاختصار إن شاء الله. طبعا حادثة الفيل تبدأ من أبرهة الأشرم، وكان هذا الرجل هو أمير أو إنجاز التعبير عامل للنجاشي الملك الحبشي المعروف. فكان هذا الرجل هو عامله على اليمن، فبنى في مدينة صنعاء كنيسة عظيمة، وكان يريد أن تكون هذه الكنيسة ليست كأي الكنائس. رأى أن العرب كانت تمجد الكعبة وتقدرها وتحترمها، وأراد أنه يصرفهم عن هذه الكعبة وأن يأتوا إلى هذه الكنيسة. وطبعا أتى لها بالرخام وبالحجر والذهب المنقوش يعني عليها، يعني بناها بناء يعني جميل وعظيم ومهيب، حتى قيل أن العمال اللي كان عندهم من العرب كان يستعبدهم، ومن لم يكمل عمله كان يقطع يده. اللي يهمنا في هذه القصة أنه أحد العرب لما سمع هذا الكلام وسمع وعرف أنه النجاشي يريد أن يصرف الناس عن الكعبة، يعني تحركت في قلبه الحمية لهذا البيت. ويبقى في النهاية العرب كانت تعظم وتقدس هذا البيت وتحترمه، وكانت يعني تنزل قريش مكانتها وترى أن قريش لا يعادلها أي أحد يعني من العرب، وحادثة الفيل زادت هذا الأمر. فاللي حصل أنه دخل هذا الرجل ليلا إلى هذه الكنيسة، وذهب إلى يعني قيل أنه القبلة اللي كانت يعني موجودة هناك، ولطخ هذه القبلة أكرمكم الله بالغائط ورمى فيها مجموعة من الجيف. لما أتى الصباح ورأى أبرهة ذلك يعني غضب شديد، وأقسم أنه لا يذهب إلى الكعبة ويهدمها. فقيل أنه سار بتسعة فيلة، وقيل بل 13 يعني أو 13 فيلة، واختار أحد الفيل الكبيرة اللي يريدهم، وقيل أن اسمه محمود. فلما سمعت العرب بهذا الأمر يعني دبت في صدورها الحمية ولم يرضوا، فخرجت مجموعة من القبائل تقاتل أبرهة. فقيل أنه خرج ذو نفر، فهذا ذو نفر يعني ذهب بقومه ويعني استطاع أن يجمع مجموعة من الجيش ويقاتل أبرهة، ولكنه خسر أمامه، وأخذوا أبرهة أسير عنده، وقال له هذا الرجل أنه أبقني ولا تقتلني، قد يكون في بقائي خيرا لك. وفعلا بعد ذلك خرج رجل يقال له نفيل بن حبيب، وأيضا قاتله، ولكن لم يعني يستطع أن يغلب أبرهة، وأخذه أيضا أسير عنده. ثم بعد ذلك ذهب إلى الطائف، وخرج إليه مسعود بن معتب الثقفي، وقال أنه يا الملك نحن عبيدك وسامعون ومطيعون لك، وليس بيننا وبينك خلاف، وأن تريد البيت، ويعني نحن لنا بيت اللي هو في الطائف، كان عندهم اللات وكانوا يعظمونه مثل ما تعظم قريش يعني الكعبة، وأنه إحنا سنخرج يعني معك. وفعلا هنا أمر أبرهة أن تخرج مجموعة من خيله ويذهبوا إلى مكة، وفعلا أخذوا 200 من الإبل لعبد المطلب اللي كان سيد في قريش ذلك الوقت، وكان هو أعظمهم وأكبرهم وله يعني مكانة ليست لغيره. طبعا هنا قريش كانت تريد أن تحمي وتدافع عن هذا البيت، ولكنها علمت أنها لن تستطيع أن تواجه هذا الجيش الجرار، ولن تستطيع أن تقاتل أبرهة، وقد رأت ما حصل قبله من القبائل اللي حاولت أن تقاتله ولكن لم تفلح. هنا بعث أبرهة أحد رجاله إلى مكة وقال يعني أريدك أن تخبر سيد هذا البلد وتخبرهم أني لم آتي هنا حتى أحاربكم، وإنما أتيت لهدم هذا البيت، فإن تعرضوا عنا فلن نقاتلكم، وإن أبيتم غير ذلك سنقاتلكم. فذهب هذا الرجل إلى عبد المطلب وأخبره بهذا الخبر، فهنا عبد المطلب قال له أنه هذا بيت الله سبحانه وتعالى وبيت يعني خليله إبراهيم عليه السلام، وما نحن بمدافعين عنه إن لم يدافع عنه الله سبحانه وتعالى. ويعني قال هذا الرجل إذن تذهب معي إلى أبرهة. وفعلا دخل عبد المطلب على أبرهة، ولما دخل عليه هنا يعني أبرهة أجل وأعظم عبد المطلب. قيل أن عبد المطلب مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة كان من أجمل الناس وأملحهم، وله هيبة وتعظيم لمن يراه، وهذا سبحان الله يعني تجده في يعني حتى حياتنا اليومية، تجد رجل لسبب ما تعظمه وتجله وتهيبه لشكله فقط، يعني لا يوجد شيء آخر يجعلك يعني تفعل ذلك، وهذا يعني حظ الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. اللي يهمنا أنه لما دخل على أبرهة، أبرهة أجلوه واحترموه وقدروه، ولكن لم يرد أن يجلسه على كرسيه تعظيما يعني لهذا الكرسي وهذا العرش اللي هو عليه، وأيضا لم يرد أن يقلل من عبد المطلب ويجعله أسفله، فنزل أبرهة إلى بساطه اللي تحت هذا الكرسي وأجلس معه عبد المطلب وأتى بترجمانه وقال ماذا يريد هذا الرجل؟ فقال عبد المطلب إنكم أنتم أصبتم لي 200 من الإبل وأنا أريدها. فهنا يعني قال لترجمانه أن يخبر عبد المطلب أنه أنا كنت أعزك وأقدرك وأحترمك، ولكن بعد كلامك هذا يعني ذهب كل هذا عني، أنا آتي لأهدم هذا البيت الذي هو قبلتك واللي تتعبد ربك فيه وأنت تخبرني عن إبل. فهنا قال عبد المطلب مقولته المشهورة المعروفة يعني أنا رب البيت وللبيت رب يحمي، عفوا قال عبد المطلب أنا رب لهذه الإبل أو أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي، أنا هو المسؤول وأنا هو المتكفل بهذه الإبل اللي انت أخذتها مني، ولكن هذا البيت لست أنا المسؤول ولا أنا الذي يعني سأحفظه، ولكن هناك من يمنع ويرد هذا البيت. فهنا أمر أبرهة أن يعود هذا أو يعني الإبل اللي أصابها من عبد المطلب، وقيل أن عبد المطلب جعلها هديا ويعني لله سبحانه وتعالى، وكانت هذه يعني في شعيرة قريش ويعني في عندهم بعض المعتقدات لا أريد أن أخوض فيها، ولكن كان يريد بهذا الأمر أن يصيبها أي أحد أنه يعني يقتلها أو يأخذها أو يسرقها، فيغضب الله سبحانه وتعالى لأنها هي جعلت يعني للبيت فهي لله سبحانه وتعالى، فإن أخذت أن الله سبحانه وتعالى سيغضب يعني على من أخذها فيهلكهم. وذهب وأمر قومه أن يتفرقوا في الجبال وأن يدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يصرف عنهم كيد أبرهة، وفعلا قام عبد المطلب وبدأ يدعو الله ويستنصره، ومثل ما ذكرنا فر قومه في الشعاب. وهنا أمر أبرهة الفيلة أن تذهب إلى الكعبة، ولكن الفيلة لم تريد أن تذهب إلى الكعبة، كلما يعني تحركت تبدأ وتبرك ولا تتحرك جهة الكعبة. وقيل أنه الرجل اللي ذكرناه نفيل بن حبيب الخثعمي يعني كان يذهب إلى إذن هذه أو مسك بإذن الفيل أو أكبرهم محمود وقال له ابرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، وترك إذنه فعلا بعدها برك هذا الفيل وذهب إلى الجبل. طبعا يذهب بالفيل إلى اليمن فيذهب، يحركوه جهة الشام فيذهب، يحركوه يعني إلى أي جهة إلا الكعبة فإنه يبرك ولا يذهب، وهم يحاولون أن يحركوه وأن يذهبوا به الكعبة حتى يهدمها، إذ بالله سبحانه وتعالى يرسل طيرا أبابيل، والمقصود بأبابيل أي هذه الطير جماعات، جماعة تتلوها جماعة، هذه الطير أتت وفيها ثلاث حجارات، في كل رجل من رجلي هذه الطير حجارة وفي منقارها حجارة، وهذه الحجارة صغيرة جدا يعني قيل أنها كحجم العدس أو الحمص، فما أن تسقط على رجل إلا ويعني يهلك وتقطع أعضاءه. فبدأوا يهربون ولم يعني يعرف لهم طريق، ومات منهم يعني خلق كثير. أما أبرهة فقيل أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض، هذا المرض فتساقط منه أصابعه يعني إصبع إصبع وأنملة أنملة، وما وصل صنعاء إلا وشكله كفرخ الطير، كيف يعني ضعيف منزوع الجلد، وتوفي ومات شر يعني موته. وهنا يعني علمت قريش أو علمت عفوا العرب فضل قريش، وبدأت تجلها وتعزها فوق اللي كانت يعني تعزها سابقا، لأنه رأت أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى حماها، فكان لقريش مكان غيرها من العرب، وعلموا يعني عظمة هذا البيت، وأصبحت هذه الحادثة يعني تنقل رجلا عن رجل ويعني ولدا عن ولد وكابرا عن كابر، وهذه الحادثة أصبح التاريخ يؤرخ فيه العرب. فلما يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، هو هذا العام اللي أتى فيه أبرهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ولد بعد هذه الحادثة 55 يوم، وأنها كانت في شهر الله المحرم. وفي آخر يعني حادثة نختم بها هذه الحلقة في عهد عبد المطلب هو نذره اللي ذكرناه آنفا في بداية هذه الحلقة. قلنا أنه عبد المطلب لما كان مع قومه ورأى كيف أنه وحيد وليس له إلا ابن واحد الحارث، نذر لله نذر لئن رزقه 10 من الأبناء يمنعونه أن يعني يذبح أحدهم لله سبحانه وتعالى، وفعلا رزق عبد المطلب 10 أبناء. ولما أتى هذا الأمر أراد عبد المطلب أن يوفي بنذره، فجمع أبناءه وأخبرهم الخبر وقال له أنه كل واحد منكم يكتب اسمه في قدح، والقدح هو سهم لم يضع فيه النصل بعد، تكتب فيه الأسماء. وكانت العرب من عادتها أنها تضرب بهذا القدح أو قيل الأزلام وغيرها، يعني خلاصتها أنه ذكرنا هذا في حلقات سابقة، أنه العرب كانت إذا أرادت أن تفعل أمر، على سبيل المثال أرادت أن تسافر أو أرادت أن تتزوج أو أرادت أن تفعل أي فعل، كانوا يكتبون افعل أو لا تفعل، نعم أو لا أو غيره، فيضربون بهذه الأقداح عند صاحب الصنم مثل هبل وغيره، فإذا خرج أنه يفعل هذا الأمر يذهب ويفعل، فكأنه يعني يجعل أمره رهنا لهذا القدح وما يخرج عليه، وأنه هذا يعني رضا وقسمة الله له فيما يفعل. فكانت هذه عادة العرب، وحرم الإسلام هذا الأمر. فاللي حدث أنه أمر عبد المطلب كل أبناء أن يكتبوا أسماءهم في هذا القدح في هذا السهم، وذهب بعد ذلك بأسمائهم العشرة إلى هبل وإلى صاحب هبل اللي عند القدح، وفعلا أخذوا هذا القداح إن صح التعبير، وقال لهم اضرب عن أبناء هؤلاء وأخبروا الخبر. فلما ضرب عن أبنائه خرج اسم عبد الله وهو أحب أبنائي عبد المطلب، لدرجة أن عبد المطلب كان يقول لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، كان مرة يحب عبد الله من أبنائه، كان يتمنى أي ابن إلا عبد الله. فلما خرج هنا يعني أيقن عبد المطلب أنه سأوفي بهذا النذر، وفعلا أخذ الشفرة وأراد أن يذبح عند الكعبة، ولكن أتت قريش ومنعته، وخصوصا أخواله من بني مخزوم، فقالوا عبد المطلب ما أصنع، أنا نذرت لله نذر. فأشاروا علي أن يذهب إلى عرافة في الحجاز، وذكرنا أنه كيف كانت عادة العرب، وفعلا ذهب إليها وشرح لها الحادثة والقصة. فقالت له كم الدية فيكم إذا قتل الرجل؟ قالت 10. قال عبد المطلب 10 من الإبل. قالت إذن تضربون بهذا القداح مرة أخرى باسم عبد الله أو على 10 من الإبل إلى أن يرضى ربك، فإن خرجت في الأولى فادفع يعني 10 إبل عن عبد الله أو 20 أو 30 إلى أن يرضى ربك مثل ما قالت. فاللي حدث أنه ضربوا حتى وصلت إلى 100، في كل مرة يخرج اسم عبد الله إلى أن وصلت 100 إبل، يعني كانوا يضربون عبد الله وعشرة من الإبل فتخرج على عبد الله فيزيدها مرة أخرى فتخرج على عبد الله فيزيدها أخرى إلى أن وصلت 100 من الإبل. فلما قالوا خلاص يعني لما وصلت إلى على 100 من الإبل قالوا له يعني قريش خلاص هذا أتى نذرك اذبح 100 من الإبل، فقسم عبد المطلب أن يزيدها 3 حتى يتأكد، وفعلا خرجت في 3 هذه كلها على الإبل. وهنا رضي عبد المطلب ويعني نحر هذه الإبل، وقيل أنه ما صد يعني لما ذبحت لا صد عنها أي إنسان ولا طير ولا سبع، أي أحد يأتي يأخذ منها ولأهله أو يأكل منها أو السباع أو الوحوش أو غيرها أو طير ما منعت من أحد. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير في أمان الله.